بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أنها تتناول أدلة قدرة الله عز وجل وبراهين قيام الساعة وأنها حق لا ريب فيه. ولما كان المشركون مجادلين بالباطل مدافعين للحق منكرين له، فإن الله جل جلاله بيّن السبب الحامل لهم على ذلك. أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الجدال هو الحجاج، وسمي جدالا أو مجادلة مفاعلة لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يجدل خصمه أن يطرحه أرضا. إن الذين يجادلون في آيات الله يشمل ذلك الآيات الكونية المنظورة والآيات الشرعية المقروءة، فهم يجادلون في هذه وتلك. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، بغير حجة، بغير علم، إن في صدورهم إلا كبر، أي ما في صدورهم إلا كبر. والكبر كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمص الناس، بطر الحق أي رده ودفعه، وغمص الناس أو غمط الناس أي احتقارهم والاستهزاء بهم. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله، التجئ إلى الله واعتصم به، فإن الاستعاذة مشتقة من العوذ وهو الالتصاق، ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، إما كان ألصق بالعظم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الجملة تعليلية، أي لأنه جل جلاله هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات جمع سماء وهي كل ما علاك وأضلك، والمقصود بالسماوات ها هنا السبع الطباق، وكذلك الأرض مقصود بها الأرضون وهي أيضا سبع لقول ربنا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لخلق السماوات والأرض أكبر أي أعظم من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي جعل لكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير، المؤمن والكافر، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. قليلا ما تتذكرون، قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة والناس غافلون، كما قال جل من قائل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو لأن المجرمين يقسمون ما لبثوا غير ساعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا ريب فيها أي لا شك فيها، والريب التهمة والشك، ومنه قول القائل ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس بالساعة كافرون وبوقوعها مكذبون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. أكثر المفسرين على أن المراد بالدعاء ها هنا العبادة، فمعنى قوله تعالى أستجب لكم أي أجبكم وأثبكم وأغفر لكم وأرحمكم وأعفو عنكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون، سيدخلون، قرأها ابن كثير وشعبة ويعقوب، سيدخلون، سيدخلون جهنم، اسم من أسماء النار مشتقة من التجهم، سيدخلون جهنم داخرين أي أذلة صاغرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه أي لتأووا فيه إلى بيوتكم وترتاح فيه أجسادكم، والنهار مبصرا أي تبصرون فيه شؤونكم وتتقلبون في أرض الله عز وجل. إن في إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء أي مبدعه وموجده. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن هذا الحق الواضح وهذه الأدلة الظاهرة؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أي مستقرا لكم لا تميد ولا تضطرب، والسماء بناء رفع السماوات فوقكم مبنية، وصوركم فأحسن صوركم أي خلقكم على الصور التي أنتم عليها وأنتم في بطون أمهاتكم، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الطيبات هي اللذائذ المباحات، ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك أي تقدس وتعالى وعظم خيره وعم إحسانه جل جلاله. فتبارك الله رب العالمين هو الحي أي الذي لا يموت جل جلاله، والإنس والجن يموتون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أي غير مشركين به، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هذه السورة المباركة تكثر من الحديث عن الجدال، ففي صدرها قول ربنا جل جلاله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ثم في ثناياها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي أواخرها: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هذا الجدال بالباطل هو أس الضلال والكفر والإعراض. يبين ربنا جل جلاله سببه فيقول: إن في صدورهم إلا كبر. هؤلاء ما يحملهم على هذا الجدال الباطل إلا كبر سكن صدورهم عياذا بالله، رغبة في الاستعلاء على خلق الله والتكبر على خيار عباد الله وهم الأنبياء والمرسلون، ولذلك يجحدون الحق ولو كان واضحا، ويكذبون به ويدافعونه بألوان من الحيل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يريهم الآية واضحة كانشقاق القمر فيقولون هذا سحر مستمر، يتهمونه بأنه ساحر صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقرأ عليهم آيات القرآن وهم عاجزون عن معارضتها، ولكن يجادلون بالباطل فيقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا، ويقولون إنما يعلمه بشر، ويقولون إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إلى غير ذلك من الجدال بالباطل. ما الذي حمله على ذلك؟ الكبر. والله جل جلاله يعاملهم بنقيض قصدهم، هم أرادوا التكبر والاستعلاء، فالله جل جلاله يحرمهم من ذلك فيقول: ما هم ببالغيه. صح في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، تعلوهم نار الأنيار. تعلوهم نار الأنيار، النار العظمى تعلوهم، ويحبسون في سجن يقال له بولس، في سجن من سجون النار عياذا بالله. هؤلاء الذين بطروا الحق وغمطوا الناس، هؤلاء الذين نسوا حقيقة أنفسهم أنهم عبيد مربوبون، وأن واجبا عليهم أن يخفضوا جناحهم وأن يتواضعوا لربهم وأن يتواضعوا للرسل وأن يتواضعوا لخلق الله. ثم قال جل من قائل: فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، استعذ بالله من مثل هذا المسلك الذي يؤدي إلى ذاك المصير. فاستعذ بالله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والكبر، يستعيذ بالله من هذا الخلق السيء الذي قال عن أهله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الله جل جلاله سميع بسائر المسموعات، بصير بسائر المبصرات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. استعذ بالله، التجئ إليه، فإنه سبحانه وتعالى يرى مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. ومتى ما تسلل شيء من الكبر إذا إلى قلب واحد منا فواجب عليه مدافعته ومقاومته والسعي في علاجه. وهكذا كان أهل الله في كل زمان. سيدنا عمر رضي الله عنه يصعد على المنبر ويقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عمر بن الخطاب. كنت أرعى الغنم في سوق عكاظ على دريهمات، وكنت إذا بطأت ضربني الخطاب، وإذا عجلت ضربني الخطاب. ثم نزل من المنبر فقال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن فضحت نفسك؟ فقال رضي الله عنه: إن نفسي قد تعاظمت فأحببت أن أضعها. يعني شعر بشيء من العظمة في نفسه فأحب أن يؤدب هذه النفس ويلجمها بلجام التقوى. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. المصيبة بأنهم يجادلون بغير سلطان، بغير علم، بغير حجة، كما قال جل من قائل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله جل جلاله يرد على هؤلاء المكذبين بالبعث، يقول لهم: من أنتم؟ بل ما أنتم، أنت لست إلا مخلوقا ضعيفا شخيتا ضئيلا. انظر يا عبد الله إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، تأمل في ملكوت الله وانظر إلى آثار ما صنع المليك جل جلاله. هذه السماوات التي فوقنا والأراضون التي تحتنا، أنت أكبر أم هي؟ ويكون الجواب: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهذا الدليل يتكرر في القرآن مرارا للاستدلال على أن الساعة حق، كما قال جل من قائل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، في سورة الإسراء: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال في خواتيم ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وفي الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وفي النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن السماء هي أشد خلقا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذه المخلوقات العظيمة انظر إليها يا عبد الله، من أجل أن تعلم أن الذي خلقها، أن الذي سمكها، أن الذي رفع هذا البناء العظيم أهون شيء عليه أن يعيدك كما بدأك. فلا تكذب الله عز وجل في خبره. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس جهال أغمار، يكذبون بما لم تبلغه عقولهم، بما لم تبلغه علومهم ولم تدركه عقولهم. ولو كانت عقولا كليلة، ولو كانت علومهم عليلة، إلا أنهم يسارعون إلى التكذيب. فقال جل من قائل: وما يستوي الأعمى والبصير، أي المؤمن والكافر. دائما في القرآن الله جل جلاله يشبه الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصير. فقال جل من قائل: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أفلا تذكرون. وقال جل من قائل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال جل من قائل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله جل جلاله ينفي التسوية بين هذين: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ما يستويان. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال جل من قائل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ما يمكن أن يستوياني أبدا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وفي القراءة الأخرى: قليلا ما يتذكرون. هؤلاء ما عندهم تذكر، ما عندهم تفكر. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، القيامة حق لا ريب فيه. هذا المعنى قد تكرر في القرآن مرارا، كما في قول ربنا جل جلاله بعدما عرض الأدلة على أن البعث حق، فاستدل بالنشأة الأولى، ثم استدل بإنزال الغيث من السماء وإحياء الأرض بعد موتها. قال جل من قائل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال: وترى الأرض هامدة أي ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه يستدل بها ربنا جل جلاله على هذه القضية، أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وهناك في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع. و في سورة الأحزاب: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وفي سورة الشورى: وما يدريك لعل الساعة قريب. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما الذي يحملك على التكذيب بوقوع الساعة أيها الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله جل جلاله يبين أن المكذب بالساعة كافر، كافر الذي يقول بأنه لا قيامة لا بعث لا نشور، كافر. وكفر هذا الشقي قد بينه ربنا جل جلاله في كثير من الآيات، كقوله في خواتيم الجافية: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فها هنا بين ربنا جل جلاله أن مأواهم النار. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها كانوا يقولون ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقوله جل جلاله بعدها: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، من جملة استهزائهم قولهم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذه هي جريمتهم. وبين ربنا جل جلاله كفر منكر الساعة في قوله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهناك ذلك الشقي لما قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صاحبه المؤمن ماذا قال له؟ قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له: يا مسكين، الله جل جلاله قلبك في هذه الأطوار، خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ما الذي يحملك على إنكار الساعة وجحودها؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ فهؤلاء أشقياء، ولذلك ربنا جل جلاله وصمهم بالكفر فقال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس مكذبون بوقوع الساعة، وهذا التكذيب قد تعددت أساليبه كما حكاها ربنا جل جلاله، وقالوا: فإذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. والآخر قال: من يحيي العظام وهي رميم. والثالث قال: إذا ما مت لسوف أبعث حيا. والرابع قال: ولئن رددت إلى ربي هكذا على سبيل الشك لأجدن خيرا منها منقلبا. والخامس قال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والآخر قالوا: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا تعددت أساليبهم وتنوعت كلماتهم، لكن المؤدى واحد، أنهم لا يؤمنون بأن هناك بعثا ونشورا. وما أكثر هؤلاء في زماننا أيضا يكذبون بوقوع الساعة ويجحدون. ولذلك قال جل من قائل: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال جل من قائل: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله جل جلاله يقول لنا: ادعوني أستجب لكم. ادعوني بمعنى اعبدوني، اعبدوني أستجب لكم، أي أجبكم وأثبكم وأعطيكم أجوركم وأغفر لكم وأرحمكم وأعفو عنكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. روى قتادة السدوسي عن كعب بن الأحبار عن كعب الأحبار كعب بن ماتع الحميري أنه قال ثلاث خصال أعطاهن الله وهذه الأمة لم يعطهن أمة قبلها إلا نبي، فإن ربنا كان إذا بعث نبيا قال له جعلتك شاهدا على أمتك، وقال الله لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس، وكان يقول للنبي أدعوني أستجب لكم، وقال لهذه الأمة أدعوني أستجب لكم، وقال للنبي ما جعلت عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه الأمة أمة مرحومة. الله جل جلاله يخاطبنا جميعا معشر المؤمنين، يقول لنا أدعوني أستجب لكم، هذا طلب وجوابه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، يعني الإنسان إذا وفق للدعاء مستكملا شروطه وآدابه فما أسرع الإجابة، الله جل جلاله يجيبه أدعوني أستجب لكم. ومثل هذه الآية قوله جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فالله جل جلاله وعد وهو لا يخلف الميعاد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء علي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فرض لهم ما ترضاه لنفسك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي أذلة صاغرين، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، أيضا من أجل الاستدلال على أن الساعة حق، ربنا جل جلاله يورد أدلة ناطقة بأنه عظيم وأنه قدير سبحانه وتعالى، وأنه يقول للشيء كن فيكون. من هذه الأدلة أن تعاقب الليل والنهار وما في كل منهما من الفوائد والمصالح شيء عظيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، جعل الله لكم هذا الليل مظلما ساجيا ساكنا من أجل أن تسكن أرواحكم وترتاح أجسادكم وتأووا إلى بيوتكم وتأخذوا قسطا من الراحة استعدادا ليوم جديد. وهذه الآية تكررت في القرآن كما في قول ربنا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وكما في قوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وكما في قوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أو وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي قوله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وفي قوله جل من قائل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه آية من آيات ربنا جل جلاله، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أكثر الناس لا يشكر، كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. قليل من الناس من يقابل نعمة الله بالشكر، قليل من الناس من إذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، قليل من الناس من إذا أمسى قال الحمد لله، قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قليل من الناس من يشكر الله على نعمة الصباح ونعمة المساء، نعمة الليل ونعمة النهار. قليل من الناس من يتأمل في هذه الآيات، وإلا أكثرهم كما قال عنهم ربنا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه الأرض التي تحتنا الله جل جلاله جعلها قارة مستقرة، وجعل فيها هذه الجبال الراسيات لئلا تميد وتضطرب، فنحن نتنقل عليها ماشين أو راكبين ونحن مطمئنون. ولكم أن تتأملوا إخوتي وأخواتي، إذا زلزلت هذه الأرض ثواني معدودات كم من البشر يهلكون، كم من المباني تهدم، كم من الأرواح تزهق، كم من الممتلكات تتلف، مع أن هذه الزلزلة ما كانت إلا ثواني معدودات. فالله جل جلاله برحمته جعل لنا الأرض قرارا والسماء بناء، جعل هذه السماء فوقنا مبنية بغير عمد نراها، وصوركم فأحسن صوركم، كما قال جل من قائل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل هذا أبيض وذاك أسود، هذا طويل وذاك قصير، هذا نحيف وذاك بدين. الله جل جلاله صورنا ونحن في أرحام أمهاتنا كيف يشاء، وهذا الذي صنع بنا ذلك أولا تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره قادر على أن يعيدنا ثانية، كما قال هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وصوركم فأحسن صوركم، كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فما خلق الله خلقا أحسن ولا أجمل من الإنسان. وصوركم فأحسن صوركم، ولو أن قائلا قال بأننا نجد في بني الإنسان دميما، أحيانا نلاحظ أن بعض الناس دميم، دميم ليست صورته حسنة، نقول نعم هذه الدمامة بالقياس إلى غيره من بني الإنسان، فالمسألة نسبية. وإلا لو قيس للمخلوقات الأخرى من تلك التي خلقها الله عز وجل تمشي على بطنها أو تمشي مكبة على وجهها لما كان للدمامة وجه. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، رزقكم الله عز وجل ما تأكلون وما تشربون وما تركبون وما به تستدفئون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ذلكم الله ربكم جل جلاله فتبارك الله رب العالمين. تبارك أي تعالى وتقدس وعظم خيره وعم إحسانه جل جلاله. فتبارك الله رب العالمين هو الحي، حياته أبدية سرمدية ليس لها ابتداء ولا انتهاء، فهو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده جل جلاله. حي لا يموت، والجن والإنس يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. توجهوا إليه بالدعاء مخلصين له غير مشركين به. الحمد لله رب العالمين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، استفادوا أن المجادلين في الله بغير علم إنما حملهم على ذلك الكبر، وأن الله جل جلاله يعامل المتكبر بنقيض قصده، فهو يريد الاستعلاء والله جل جلاله ما يبلغه ذلك. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يستفاد الاستدلال على إمكانية البعث بعد الموت بخلق السماوات والأرض، فهذا هو القياس الأولوي. الله جل جلاله الذي خلق الأكبر قادر على أن يخلق الأصغر. ويستفاد من ذلك مشروعية القياس، وأنه دليل من أدلة الأحكام، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس بالساعة كافرون غير مصدقين بوقوعها. وأيضا نستفيد وجوب الإيمان بالبعث، لأنه خبر من الله مؤكد. قال جل من قائل: إن الساعة لآتية، إن الساعة لآتية. فالله جل جلاله جاء بإن التي هي حرف توكيد، وجاء باللام المؤكدة لآتية، ثم اسمية الجملة، ثم أكد ذلك بقوله لا ريب فيها. فهذا خبر من الله جل جلاله مؤكد، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفي العلم عن أكثر الناس. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. نفي التسوية بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن المؤمن كالبصير الذي يسير على نور من ربه، والكافر كالأعمى الذي يتيه في الظلمات. قول ربنا إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يستفاد منه ثبوت الساعة وأنها حق لا شك فيه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ظهور أثر نعمة الله عز وجل في تعاقب الليل والنهار. وفي قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن الله يطلب من عباده أن يدعوه في حاجاتهم، وهذا من لطفه سبحانه بعباده ونعمته العظيمة، لأنه دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم. وفي الوقت نفسه توعد من استكبر عنها. يقول طاووس رحمه الله ناصحا عطاء بن أبي رباح: إياك أن تطلب حوائجك إلى من غلق دونك أبوابه وجعل دونها حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك الإجابة. لا تطلب من ابن آدم حاجة، هذا الذي أغلق أبوابه وجعل دونها حجابه، سل الذي أبوابه لا تحجب جل جلاله. وأيضا من الفوائد أن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله تعالى فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بالإجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا هذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض والاستسلام للقضاء. بعض الناس يقول لك: ما تدعو، وإنما فوض واستسلم. الدعاء من أعظم العبادة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالترغيب فيه والحث عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به كرب ما يفوض الأمر ويستسلم، بل كان يدعو عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من التفويض والاستسلام لله عز وجل أن ندعو، ثم بعد ذلك الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أيضا يستفاد من الآية أن الدعاء سبب مقتضي للإجابة إذا استكملت شرائطه وانتفت موانعه. وقد تتخلف الإجابة، يعني بعض الناس يقولون: نحن ندعو فلا يستجاب لنا. نقول: إما أن شرطا قد تخلف أو مانعا قد حصل، وإلا فربنا لا يخلف الميعاد. وقوله سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فيستفاد منه أن الكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة. ما مثاله؟ مثاله كبر إبليس عياذا بالله، وكبر فرعون وغيرهما ممن كان كبره منافيا للإيمان. كذلك كبر اليهود، كما قال عنهم ربنا جل جلاله: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ولا يترك ما حرم الله عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق واحتقار الخلق. وهذا هو الكبر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق جحده ودفعه، غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فتجده ظالما لهم معتديا عليهم، تجده مضيعا للحق الواجب ظالما للخلق. ومثل هذا لا يكون من أهل الجنة ولا مستحقا لها، بل يكون من أهل الوعيد عياذا بالله. وفي قوله سبحانه: سيدخلون جهنم داخرين، يستفاد أن الجزاء من جنس العمل، يعني أن العقوبة تقابل الجرم، لأنهم هؤلاء المتكبرون لما استكبروا في الدنيا أدخلوا النار في الآخرة صاغرين ذليلين، كما ذكرت في الحديث: يحشرون كأمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. وفي قول ربنا جل جلاله: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وجوب شكر الله عز وجل، وإشارة إلى أن هذا الشكر ينبغي أن يكون من جنس الفضل. فلو أن الله أنعم على عبد بالمال، فالشكر هو أن ينفقه ذلك العبد في سبيل الله. ولو أنعم عليه بالعلم، فشكر هذه النعمة تقتضي بذل هذا العلم. من أعطاه الله شجاعة قلبية وقوة بدنية وسوق الجهاد قائم، فشكر هذه النعمة أن يجاهد في سبيل الله، فالشكر يكون من جنس النعم. وقول ربنا جل جلاله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، فيه أن كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة لطلب الحق وخوف العاقبة أفك كما أفكوا، أي صرف كما صرفوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وأيضا يستفاد أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عن الحق. قوله جل جلاله فادعوه مخلصين له الدين دليل على وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والدعاء. وقوله جل جلاله وصوركم فأحسن صوركم استدل به بعض أهل العلم على تحريم التصوير، فإن من صور فقد نازع الله تعالى فيما هو من اختصاصه وهو الخلق. ولهذا جاء في الحديث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهذا التصوير من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله وأخبر أنهم أشد الناس عذابا. الصورة التمثالية تمثال المنحوت لا شك في تحريمها، كذلك الإنشاء باليد، الإنشاء باليد أيضا ممنوع. أما التصوير بالالتقاط وما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي حصل فيه خلاف بين المتأخرين، ولكن يكاد يكون اتفاق الآن بين أهل العلم بأنه بحسب غرضه، فإذا كان الغرض مباحا فالتصوير مباح، وإذا كان حراما فالتصوير حرام. ومن قديم كتب الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله رسالة سماها القول الوافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي. وفي قول ربنا جل جلاله وصوركم فأحسن صوركم، يقول بعض المفسرين إذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه فانظر إليه عضوا عضوا، هل تجد عضوا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله؟ سبحان الله، يعني هذه العين الله جل جلاله وضعها هنا، والأذن وضعها هنا، واللسان حفظه بين شفتين، فبصرك الله بشحم وأنطقك بلحم وأسمعك بعظم، فهذه الأعضاء كل منها في مكانه. وانظر إلى هذه الأصابع كيف جعلها الله عز وجل بهذه الأطوال المختلفة من أجل أن تستعين بها في طعامك الذي تأكله وفي الشيء الذي تمسك به، ومن أجل أن تستعين بها في غسل أعضائك وفي تطهير بدنك. ومثله أيضا لو نظرت إلى القلوب وما جعله الله من ميل بعضنا إلى بعض، هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ انظر إلى ما خصك الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. وكما ذكرت في ثنايا الشرح، لو وجدت بعض الناس دميما فلا يعني ذلك أنه ليس حسن الصورة الإنسانية، هو دميم بالنسبة إلى من هو أحسن منه من الناس فقط. وفي قول ربنا جل جلاله فادعوه مخلصين له الدين أن الإجابة مشترطة بالإخلاص. إخوتي وأخواتي، انتهى وقت هذه الحلقة، ويتجدد اللقاء غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.